هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع، وفيه شرح كتاب اللعان من زاد المستقنع.
ثم قال المؤلف: فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. إن قذف أي الزوج زوجته الصغيرة التي لم تبلغ فلا لعان، لأن الصغير لا تقبل منه الشهادة ولا يصح منه اليمين، وليس قذف الصغير كقذف الكبير. أيهما أشد عارا؟ نعم الكبير، لأن الصغير كل يعرف صغير مرفوع عنه القلم يجري منه كل شيء، فلا يلحقها العار التي يلحق البالغة، فلذلك لا لعان ولكن معذرة. كذلك المجنونة من باب أولى، امرأة مجنونة تخرج الأسواق تمشي مع الرجال فقذفها قال أنت زانية فلا لعان، لأن المجنون لا قصد له ولا يعتبر قوله، فكيف يعتبر لعانها؟ وأيضا لا يلحق المجنونة من العار مثل ما يلحق إيش العاقلة. عزر ولا لعان، من يعزره؟ الإمام أو نائبه، ونواب الإمام الآن هم القضاة. والتعزير هو التأديب، التعزير هو التأديب، ولكن بماذا يكون التأديب؟ الصحيح أن التأديب يكون بكل ما يحصل به الأدب. اسمع يا رجل، التأديب يكون بكل ما يحصل به الأدب، قد يكون بالضرب وهذا واضح، وقد يكون بغرامة مالية وهذا واضح، والمخالفات المرورية الآن من هذا الباب، التعزير بإيش؟ بالمال. وقد يكون بالتوبيخ أمام الناس، والتوبيخ أمام الناس عند بعض الناس أشد من الضرب. وقد يكون بحرمانه من عطائه في بيت المال، وقد يكون بفصله عن وظيفته. المهم أن التعزير كل ما يحصل به إيش؟ التأديب، ولا يتحدد بشيء، إلا أنه لا يجوز في معصية الله عز وجل. ومثل العلماء لذلك بحلق اللحية، قالوا لا يجوز أن يعزر الإنسان بحلق لحيته. وكان بعض الظلمة فيما سبق يعزرون الرجل بحلق لحيته، ويرون أن هذا من باب إيش؟ العقوبة والتعزير. أما الآن فبعض الناس يعطي أجرة لمن يحلق لحيته. نعم، ولقد سألني سائل في مكة في الحج فقال لي إنه رمى جمرة العقبة ولبس ثوبه قبل أن يحلق، يشير إلى لحيته كأنه يرى أن حلق اللحية نسك كحلق الرأس. فقلت له أبق على ما أنت عليه، إذا كان الحل لا يكون إلا بحلق اللحية فابق على ما أنت عليه. فهذه فهم غلط. الآن الناس بعضهم اللهم اهدي الله نسأل الله أن يهديهم يرون أن هذا زينة وتمدن وما أشبه ذلك. بعض الظلمة فيما سبق يعزر بحلق اللحية، ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله في باب التعزير أنه يحرم التعزير بحلق اللحية. فخذ الآن القاعدة: التعزير في اللغة التأديب، وفي الاصطلاح كل ما يحصل به التأديب، ما لا يتقيد على قول الراجح في أي شيء. هذا الرجل الذي قذف زوجته الصغيرة والمجنونة نعزره بما يرى الإمام أو نائب الإمام أنه يحصل به التأديب. قال رحمه الله: عزر ولا لعان. ومن شرطها، من شرط اللعان، قذفها بالزنا لفظا، لابد أن يقذفها باللفظ، لا تكفي الإشارة. ولكن الكتابة المعبرة تكون بمزية اللفظ. لو كتب لها بسم الله الرحمن الرحيم أنت يا فلانة زانية، حصل القذف. مثاله كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو جبر أو ما شابه ذلك من الكلمات التي هي صريح في القذف. فإن قال وطئت بشبهة فليس في القذف، أو قال وطئت مكرها فليس بقذف، أو وطئت نائمة فليس بقذف، لأن هذا ليس زنا. إذا وطئت بشبهة فهي معذورة، مكرها معذورة، نائمة معذورة، فليس قذفا بالزنا. ولذلك لا نحد الزوج ولا نعزره ولا لعان. طيب بقي أن يقال إذا قال إنك وطئت بشبهة أو مكره أو نائمة فهل يلزمه أن يتجنبها حتى تعتد بثلاثة قروء، أو لا يلزمه إلا بحيضة واحدة، أو لا يلزمه مطلقا؟ هذه ثلاثة أقوال، ثلاثة احتمالات، هذه ثلاثة احتمالات. انتبه، أقر الرجل أنه وطئت وهي نائمة أو مكرها، الآن أقر بأنها وطئت، فهل يلزم أن يتجنبها حتى يعلم أن رحمها بريء نقي؟ إما بثلاث قروء أو بقرء واحد يحصل به الاستبراء، أو لازمها أن يتجنبها. كما الاحتمالات ثلاثة، أصح هذه الاحتمالات أنه لا يتجنبها، أنه لا يتجنبها، بل ينبغي أن نبادر بجماعها حتى لا تلحقه الوساوس فيما بعد ويقول إن حملها امشي ليس مني. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بأن الولد للفراش وهو الزوج وللعاهر الحجر، فهذا قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وما دام هذا قضاءه فلا يلحقنا حرج. ومن العلماء من قال يجب أن تستبرأ بحيضة لاحتمال أن يكون حملت، ولا تلزمها العدة، لأن العدة إنما تجب في النكاح. ومنهم من قال تلزمها العدة ثلاثة قروء. وإذا كانت ترضع وقلنا بهذا القول، كم باقي عليها؟ في الغالب أن التي ترضع لا تحيض، وإذا كانت بدأت بالرضاع من الآن تبقى سنتين، مشكلة هذه. المهم أن أصح الأقوال في ذلك أنه لا يلزمها عدة ولا استبراء، وأننا نحب ونرغب أن نبادر بجماعها حتى إذا حملت لم يكن في قلبه شك بالنسبة للولد.
انتهى الوقت.
طيب بارك الله فيك، نكمل ولا نمشي ولا نقف؟ لا الظاهر أنه لا اللي بعد جيد، يعني احتاج إلى تأمل. أفهمتم؟ هذه مسألة مهمة يا أخوان. أحيانا تغتصب زوجة الرجل ويأتيها رجل فاجر، ويعلم الزوج وهي تعلم أنه حصل الجماع، فالقول الذي ترتاح إليه النفس وهو مقتضى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها إيش؟ لا تعتد ولا تحرم على زوجها، وأن لزوجها أن يجامعها فورا، ونستحب له ذلك حتى لا يلحقه القلق فيما بعد أو الشك. وإلى درس قادم إن شاء الله. نعم نعم. من يقول إنها حملت من الزاني؟
احتمال
وأحلها لزوجها. يقين ولا احتمال؟ يقين. فالأصل حله. نعم.
إذا لم يعلم الزوج.
إذا
لم يعلم الزوج أنه مقرأ.
نعم.
يعني مقرأ. هل المرأة من باب المعاشرة أو من باب تقدير الزوج؟
هذا سؤال مهم. يعني لو أن امرأة زنت مكرهة أو نائمة أو متعمدة ولكن تابت، هل يلزمها أن تخبر الزوج؟ أما على القول بوجوب الاعتداد فيلزمها أن تخبر الزوج حتى يتجنبها، وأما على القول الراجح فلا يلزمها ما دامت تابت إلى الله عز وجل أو كانت مكرهة أو نائمة، لا يلزمها، لأنه لا يترتب على عدم إخباره عجيب، لا يترتب شيء، ولو أخبرت ولا أفسدت ما بينها وبين الزوج، لأن بعض الأزواج لا يتحمل إطلاقا أن تزن امرأته حتى لو تابت، وربما يكون بينهما أولاد. هذا ربما ننفصل عنه بأن نقول إذا علم وقال لها مثلا تقول له القضية كذا وكذا أنها مكره أو نائمة أو مختارة ثم تابت، وأنها لم تخبر لأنها تعلم أنه لا يترتب على عدم إخباره شيء ما دمنا اخترنا القول بأنه لا يجب اجتنابه. نعم. أي نعم، هذا سؤال مهم. يقول في بعض البلاد ما في حاكم شرعي، نعم، وربما لا يهتم بهذه الأمور أيضا، فهل يجوز أن يختار الزوجان شخصا يتلعنان عنده؟ الجواب نعم يجوز، وهذه خذها قاعدة، أنه يجوز للمتخاصمين أن يحكم بينهما رجلا صالحا للقضاء. تمام. نعم.
في واحد أحد جمع
لا تقل
ما تدري من الجامعة أصلا إذا هي
نائمة، لا يمكن أثناء العملية تستيقظ، لكن هذا ممكن، يعني بعض الناس يا جماعة نومه ثقيل، تجد مثلا يتدحرج من أعلى الدرجة إلى آخره وهو مسيق، وبعض الناس نومه خفيف جدا، إذا أذن ديك الجيران استيقظ، فالناس يختلفون. ربما هذه المرأة مثلا متكشفة في أيام حر، نعم، وثوبها مثلا خفيف أو مع النوم انفسر، وهذا رجل نسأل الله العافية ما يبالي ففعل، فلم تشعر إلا والمسألة منتهية. المهم هذا ممكن، يعني عقلا ممكن وحسا ممكن. وأذن لهذا
شيخ حسن الله عليك، بعد المناطق بعد البلاد لا يوجد للزاني حد ولا يؤخذ به، ثم أنا
وين هو هذا؟ أين هو هذا البلد؟
الإسلامية ما يؤخذون الزاني بشيء.
فيه بلاد إسلامية هكذا؟
في بعض البلاد ما يؤخذ، مثل
بعض البلاد الإسلامية؟
لا ما إسلامية.
إيه
لا يؤخذ بشريعة إسلامية.
تمام.
ما يؤخذون.
إيه.
مثل الكاميرون. يعني لا يؤخذون.
مثلت الآن.
إيه. الآن شيخ في قبائل يأخذون مثل إذا واحد زنى بواحد منهم أو بابنتهم أو زوجتهم.
زين بواحد منهم ما كيف تلوث؟
لا
أنت تقول زين بواحد منهم
واحدة شيخ يأخذون عليها مال، هذا المال يرضى هذا الإنسان ألا يزني أو ألا يعود مرة ثانية،
يرجعون
شيخ هل لهم أن يأخذوا هذا المال؟
لا، لأن هذا في حد مقدر شرعا، الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والمحصن يرجم.
الشيخ قال الحكم هذا ما يوجد، وإذا جلدت 100 جلدة حتى يعني تستطيع إبعاد هاي أو يعني يحكموك حكومة صعبة ما تستطيع تتخلص منها.
جريمة
يا إيه؟ إقامة الحد جريمة أكبر من.
طيب وأخذ المال؟
أخذ المال عادي ما يقرون عليه.
عادي لأنهم ألفوه. ما يجوز هذا أبدا. يا إما يحكمون بالشرع ولا يتركونه.
الشيخ إذا تركت حصل المفسدة.
ها؟
إذا تركت هذا.
إيه؟
الشيخ حصل المفسدة. ليش؟ لأن هذا ما يتركون. لأنهم لا يحبون.
كيف عذبة؟ الناس مثل حمير ليل ونهار. عجيب. إثنك السؤال هذا يا رجال. أنت الآن تأتينا إما بمحدثات الأمور ولا بعظائم الأمور. ولهذا يجب أن نعزلك بعجم
الواقع هذا.
بعالم الإجابة على السؤال.
الشيخ هذا واقع وش يسوي؟
سوي ترك. عجيب.
الحين الشيخ البلاد اللي تحكم بالدساتير دستور هذا الطاغوت صلى الله عليه وسلم هذا اللي غير المملكة، المملكة تحكم بالشريعة جزاه الله خير. البلاد أغلب البلاد الإسلامية اللي تحكم بالدستور التحرش بالمرأة أشد من الزنا بها.
أعوذ بالله.
لأن الزنا قد تكون هي راضية. فهذا خلاص اذا تحل وديا وكذا، اما التحرش هذا اعتداء شخصي او على يعني حريه شخصيه، هذه جريمه اكبر.
الصلاه العافيه. من يضل الله فلا هادي له.
تجيبه الزوجه
هذا شرع مهمته، ومن شرطه هذا من الشرع. لا مهمته. وإذا سقط، وإذا تم،
إذا تم سقط، وإذا تم سقط عنه،
وإذا تم سقط،
وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أنه من شرط اللعان أن يقذف الزوجة بالزنا صريحا، فإن لم يقف بالزنا صريحا بل قال رأيت عندها رجلا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يتم اللعان حتى يقف بالزنا صريحا. إلى أن قال المؤلف أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، اعترف بأنها لم تزني لكن قال الولد هذا ليس مني. فماذا يكون إذا نفى أن تزني ثم قال ليس مني؟ يمكن أن تكون وطئت بشبهة، يعني أن أحد من الناس ظنها زوجته فجامعها فحملت، فالولد الآن ليس من الزوج، الولد ليس من الزوج، ولكنه لا يقتضي أن تكون زانية لاحتمال أن تكون وطئت بشبهة. فإذا قال هذا وشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. إذا نفى أن يكون الولد منه فأتت امرأة ثقة، والثقة لا بد أن تكون ذات خبرة وأن تكون أمينة، لأنه لا ثقة إلا بقوة وأمانة. القوة أن تكون ذات خبرة، والأمانة أن نعلم أنها لا ليس لها هوى. فشهدت بأنه ولد على فراشه وهو يقول ليس منه، فإننا لا نقبل قوله لأنه ولد على فراشه بشهادة امرأة ثقة. وهل يجري اللعان أو لا يجري؟ لا يجري اللعان لأنه لم يقذفها بالزنا، وإنما قال ليس هذا الولد مني. طيب إذا لحقه نسبه هل يرث وهل يكون أخا لأولاده وهل تكون نعم أخت الزوج مثل عمة له وما أشبه ذلك؟ الجواب أجيب نعم. نعم تثبت جميع أحكام النسب. وهنا سؤال، لو أن رجلا زنت امرأته والعياذ بالله وتحقق أنها زانية، فهل يلزمه أن يتجنبها؟ حتى يستبرئها. ذكرنا بالأمس أقوالا ثلاثة، أحدها أن تعتد بثلاث قروء، والثاني أن تستبرئ بحيضة واحدة، والثالث أنه لا عدة ولا استبراء. وقلنا أن هذا القول هو الصحيح، وأنه ينبغي للزوج أن يبادر فيجامعها حتى لا يلحقه الشك بأن الولد ليس منه. إذا أصر الرجل على أن الولد ليس ولده ولم تشهد امرأة بخلاف ذلك، فهل يجوز أن يلاعن لنفي الولد؟ المذهب لا يجوز، ولهذا قال ولا لعان. ماذا يصنع وهو يعلم أن الولد ليس ولده؟ إما لكونه قد تجنبها منذ سنة أو أكثر، أو لأي سبب من الأسباب، المهم أن الرجل لا يريد الولد. يقولون يلحقه شاء أم أبى. إذا قال أنا أريد أن أنفيه عن نفسي، فالمذهب يقولون إذن يقذفها بالزنا أولا ثم يلاعن، ولا شك أن هذا قول منكر. كيف يقذفها بالزنا وهو يعلم أنها ليست زانية؟ وكيف يدنس عرضها وهو يعلم أن عرضها طاهر؟ إذن نقول القول الراجح أنه يجوز أن يلاعن لنفي الولد فقط، إذا تأكد أن الولد ليس ولده فله أن يلاعن لنفي الولد. كيف يلاعن لنفي الولد؟ يعني يقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني أربع مرات. في الرابعة في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وإذا لعن هو فقط ثبت الحكم أنه ليس ولده. واضح يا جماعة؟ هذا القول هو الراجح، لأنه لا نسأل الله لنا ولكم السلام، هذه بلوى. الرجل يعرف أنه أن له عن زوجته سنين وأتت بولد ويقول ليس مني، نقول لازم يلزمك؟ لا، فلا وجه لهذا القول. ثم إذا قلنا لا بد أن تقذف بالزنا ثم تلاعن، هذا أنكر وأنكر ولا يمكن. طيب، فإن سكت الرجل وهو يغلب على ظنها أن الولد ليس منه، فهل له ذلك؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الولد لمن؟ الولد للفراش، وقضى بالغلام لعبد بن زمعة، مع أن فيه شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص، وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال وإذا تم، يعني إذا تم اللعان سقط عنه الحد. حد إيه؟ حد القذف والتعزير. تعزير إيش؟ تعزيره إذا كانت الزوجة غير محصنة، لأن قذف غير المحصن يوجب التعزير. وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد، يعني تكون عليه حراما على التأبيد من غير نسب، ولا ينتشر هذا التحريم إلى أقاربها بل إليها وحدها، تحرم عليه تحريما مؤبدا. جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف فصل: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه أو دون أربع سنين منذ أبانها. والثاني الشرط الثاني وهو ممن يولد لمثله كابن عشر. هذا في بيان ما يلحق من النسب، وهو فصل مهم. يقول رحمه الله من ولدت زوجته من أمكن كونه منه، وبين الإمكان بقوله بأن تلده، وقوله وهو ممن يولد لمثله شرطي، فإنه يلحقه. سواء علمنا أنه اجتمع بها أم لم نعلم، وسواء نعم، لكن بشرط أن نعلم الإمكان. انتبهوا يا أخوان، أن نعلم أنه يمكن أن يكون منه، وإن لم نعلم أنه اجتمع بها فإنه يكون ولدا، ولكن بهذا الشرط أن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه، بعد نصف سنة، لأن أقل الحمل 6 أشهر، فلو ولدت بعد أن أمكن وطئه 3 أشهر وعاش الطفل فالولد ليس ولده. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تلده 3 أشهر ويعيش، فهنا نعلم أنها قد وطئت من قبل وهذا الولد من الواطن. أرجو الانتباه. طيب، رجل تزوج امرأة في البلد، عقد عليها في 1 محرم ولم يدخل عليها إلا في 1 جماد الأولى، كم بقي؟ كم بقي معها؟ في أول يوم محرم عقد عليها ولم يدخل إلا في أول يوم من جماد الأولى، باقي 4 أشهر ما دخل عليها. لما مضى 3 أشهر ولدت، لما مضى 3 أشهر ولدت، هل الولد له؟ نعم، الولد له، الولد له، لأن نعم 3 أشهر، لكن من العقد كم مضى؟ 7 أشهر. نعم، من العقد مضى يا أخوان 7 أشهر، والمؤلف يقول منذ أمكن وطئه، وهذا ممكن يطأ ولا ما يمكن؟ كيف يطأ؟ ما دخل عليها؟ نعم يمكن يا أخوان، يمكن، وهذا أيضا وقع، والسؤال عنه كثير. إذا عقد على امرأة وقال الدخول بعد 2 شهر أو 3 أو سنة أو سنتين، واتصل بها وجمعها، يجوز أو لا يجوز؟ ما دخل على الله عليكم، الله يهديكم، ما دخل عليها، عقد عليها وهي زوجته. نعم يجوز، يجوز أن يخلو بها وأن يسافر بها وأن يجامعها، لكن من العادة حسب عادة الناس أنه يخالف العادة. ثم إنه فيه خطر في مسألة الجماع خاصة، لو قدر الله أن تحمل من هذا الجماع ثم دخل عليها بعد 3 أشهر ثم وضعت أو تبين حملها عند الدخول، لحق الرجل شبهة، بل لحق المرأة شبهة، منين جاء الحمل هذا؟ ولذلك نحن نفتي في هذه المسألة بأنه لا بأس للزوج الذي عقد له أن يجتمع بأهله بدون جماع، يجتمع بدون جماع، والجماع لا بأس به، لكننا نخشى أن تحمل ويكون هناك تهمة. نرجع إلى مثال رجل عقد على امرأة في أول يوم محرم ثم دخل عليها أول يوم من جماد الأولى ثم آتت بولد بعد 3 أشهر من دخوله عليها، يكون ولد له ولا غيره؟ لهم يا جماعة، ما دخل عليها، لكن أمكن فيكون ولد له. طيب، هذه المسألة كما رأيتم المؤلف يقول إنها معلقة بالإمكان، إمكان أن يكون ولد منه. هناك قول آخر أن المرأة لا تكون فراشا إلا بعد الجماع، وقبل ذلك ليست فراشا، وذلك لأن هذا هو الحقيقة. متى كانت فراشا له؟ بعد أن جامعه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الولد للفراش. فإذا علمنا أن هذا الزوج لم يدخل على المرأة ولم يجتمع بها لأنه في بلد بعيد وهي في بلد بعيد وهي محفوظة عند أهلها. وعلمنا أنه لم يدخل عليها، فهل يكون الولد له في المثال الذي ذكرنا؟ عجيب يا جماعة، لا، على قول الصحيح لا يلحق به، لا يلحق به، لأننا تيقنا أن الزوج لم يجامعها. ومن أين يأتي الولد إلا من الجماع؟ أرجو الانتباه يا جماعة، لأن هذه مسألة خطيرة جدا. صار المذهب أنه متى أمكن أن يجامعها فالولد ولده، وإن لم نعلم أنه جامعها. القول الثاني هو الصحيح، أنها لا تكون فراشا إلا إذا جامعها. وبناء على ذلك في المثال الذي ذكرنا، يكون الولد له ولا لغيره؟ أنتم مهم المسألة. طيب، طيب، عقد عليها في أول يوم محرم ودخل عليها في أول يوم من جمادى الأولى، ثم ولدت بعد دخولها 3 أشهر، يكون لها أو لا؟ لا، يكون لغيره، لأنها لم تكن فراش له إلا في 1 جمادى الأولى بعد الدخول. طيب، رجل عقد على امرأة وهو في الصين والمرأة في غرب أمريكا، نعم، ولم يذهب إلى أمريكا ولم تأتي إلى الصين، ثم ولدت لستة أشهر من العقد، هل يكون ولد له؟ نعم، قولان أو 3، هذا لم يعني نعلم علم اليقين انه ما اجتمع بها، واضح. لكن مع ذلك عند بعض اهل العلم، واظنه مذهب ابي حنيفه رحمه الله، ان الولد له، لان المراه تكون فراشا بمجرد العقد عليها سواء امكن ام لم يمكن. فالاقوال اذن 3، قول أن المرأة تكون فراشا للزوج بمجرد العقد وإن لم يمكن أن يجتمع بها. القول الثاني أنها تكون فراشا له بعد العقد إذا أمكن أن يجتمع بها وإن لم نعلم أنه اجتمع بها، وهذا مذهب الحنابلة. القول الثالث لا تكون فراشا حتى نعلم أنه جامعها، وهذا القول هو الراجح، وهو فيما أظن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المطابق تماما للحديث الولد للفراش. المرأة لم تكن فراشا الآن، وانتهى الوقت إذا إيش مع شرط أمريكا ما يخالف. أنا فهم أنك تريد علي هذا أو غيره، لكن احنا نقول خلوها في أول أمريكا على المحيط.
شيخ، كوننا نقول ان قول الحنابلة ان يقذفها ثم يلاعن القول منكر،
نعم،
ما الفرق بينه وبين اذا لعن على نفس الولد؟
يعني على ايش؟
ما الفرق بينه وبين اذا لعن على نفس الولد؟ الان هذا اثبات انه ليس له، انها زلت.
سبحان الله، كيف يا عبد، كيف يرد في ذهنك هذا يا عبد الله؟
هو الان اثبت انها زلت لكن بطريقه اخرى،
كيف يمكن ان يرد على ذهنك هذا؟
ما الفرق؟
نعم،
يعني الفرق انه لم يصرح،
هو يقول ما زنت، الا يمكن ان تطب شبهه؟ اسال عبد الله الذي اورث عني هذا، يمكن ولا ما يمكن؟ ها، الحمد لله. نعم،
اذا لم يرمي هذه
الزنا، اذا
لم يرمي هذه الزنا،
نعم،
لكنه نقل ولد،
نعم،
وهل الفرق بينهما؟
لا، لا ما فرق، لانه ما يمكن تفريق الا بعد اللعان، وهنا اللعان من قبل الزوج فقط، ما هو من الزوجة، ما تقول شيء شيئا. نعم،
في مسائل مثل هذه مرت معنا،
نعم،
بدون الاحتياط،
نعم،
هل في مثل هذه هل نجد الاحتياط كذلك؟
أيها،
أنه إذا مثلا نفى الولد حتى من حكمنا بأنه يلحق به، لكن هو في نفسه يقول هذا ما هو ولد، هل نجد الاحتياط إذا كان له أبناء من بنات ويصير معها يعني أجنبي عنهن أو شيء من هذا؟
لا، لا إذا حكمنا بأن الولد له فهو له. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: من ولدت جدته من أمكن أنه منه لاحقة لأن تجده بعد نصف سنة منذ أمكن وطن أو دون أربع سنين منذ أبالها وهو ممن يولد لمثله فابن عشر ولا يهتم بذنوبه إن شك فيه ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فعزيت لاحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه وإن قال وقفتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لاحقه وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد بدون نصف سنة لاحقه والبيع باطل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في باب لحوق النسب. لماذا يلحق النسب الإنسان؟ قال: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه. هذا الضابط. إذا ولدت زوجته مولودا ذكرا أو أنثى أمكن أن يكون من زوجها فإنه يلحقه سواء اعترف بوطئها أم لم يعترف. يقول: إن كان ذلك بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماع ونعم منذ أمكن وطئه أو دون أربع سنين منذ أبانها. إذا ولدته بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه وهي زوجة فالولد ولده لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وقد حصلت تزوجها في أول يوم محرم وأمكن أن يدخل بها أمكن أن يدخل لكن ما دخل. هي ولدت في رجب كم بين ولادتها وعقد النكاح؟ كم؟ ستة أشهر. نقول الولد ولد لأنها ولدت بعد زمن يمكن أن يعيش فيه الولد وهو ستة أشهر لأن أقل الحمل أقل مد لأن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر. والدليل قول الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وقال: وفصاله في عامين. أسقط عامين من ثلاثين شهرا التي مدة الحمل. قال: حمله وفصاله ثلاثون شهرا. فإذا جعلنا الفصال سنتين 24 شهر يبقى 6 شهر. نقول الولد ولد. وظاهر كلام المؤلف سواء جامعها أم لا ما دام يمكن أن يجامعها. والمرأة بمجرد العقد يمكن زوجها أن يجامعها صح؟ إذن نحسب من العقد إلى وضع الحمل إذا بلغ 6 أشهر فما فوق فالولد ولده. فإذا قال: أيها الناس إنني لم أجامع هذه المرأة، قلنا: لكن الولد ولدك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الولد للفراش. وهذا أحد القولين وسبق الإشارة إليه. ذكرنا أن بعض العلماء يقول: متى عقد عليها فالولد ولده سواء أمكن وطئه إياها أم لا. وذكر بعض العلماء أن العبرة بإمكان الوطئ وهو المذهب عندنا. وقال آخرون: العبرة بالوطن، لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد الفراش يخرج ما إذا لم يجمعها، لأن إلى الآن ما صارت فراش الله. وهذا القول الثالث هو الصواب. لكن النبي يمشي على المذهب على ما مشى عليه المؤلف، يقول: أو دون أربع سنين منذ أبانها. دون أربع سنين منذ أبانها يعني طلق الإنسان امرأة وانتهت عدتها بعد 3 أشهر ثم أتت بولد بعد 4 سنين إلا 5 أشهر. الآن ولدت لأقل من 4 سنين منذ أبانها. الولد ولد من؟ ولده لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين وهذه أتت به لأقل من مدة الحمل لأقل من أكثر مدة الحمل فيكون الولد ولده. أما لو أتت به بعد 4 سنين منذ أبانها فالولد ليس ولد له بناء على أن أكثر مدة الحمل 4 سنين. إذا قال قائل ما هو الدليل على أن أقل أكثر مدة الحمل 4 سنين؟ ما هو الدليل؟ لم نجد دليلا. أقل الحمل وجدنا دليلا، وهما آيتان من كتاب الله سمعتموه. أكثر الحمل ما فيه دليل، 4 سنين، من قال هذا؟ قالوا لأن هذا أكثر ما وجد، أكثر ما وجد 4 سنين. فنقول تقييد الحكم بالوجود يحتاج إلى دليل، لأنه قد تأتي حالات نادرة غير ما حكمنا به، وهذا هو الواقع. وجد بعضهم لم يولد إلا بعد 7 سنين، ولد وقد نفتت أسنانه، سبحان الله، يعني تعدى موضع الرضاع. نعم، وجد أكثر من هذا، وجد إلى 10 سنين وهو في بطن أمه حيا، لكن الله عز وجل منع نموه، وإلا لشق بطنها، لكن نموه بقي. فيقال إن هذا مسألة أكثر الحمل خاضع للواقع. فإذا علمنا أن هذه المرأة لم يجامعها أحد وبقي الحمل في بطنها 5 سنين 6 سنين، ونحن نعلم أن المرأة ما جمعت، هل نقول هذا الولد ليس لزوجها؟ لا يمكن أن نقول هذا، ونحن نعلم علم لقين أنها ما جمعها أحد، نقول هو لزوجها وإن بقيت 10 سنين. فالصواب أنه ليس لأكثر الحمل مدة، بل متى علمنا أنها لم توطأ فما في بطنها حمل إلى أن يخرج، أو نقول حتى يولد له. ما نقول حتى يولد له؟ ليش؟ نعم، تزوج؟ لا ما تزوجت. كيف توقفون في هذا يا جماعة؟ أقول كيف توقفون هذا؟ هل يمكن الحمل يتزوج؟ طيب ليش أنكم توقفون؟ أنا قلت أن الحمل لا حد لأكثره حتى يولد له، هل يمكن هذا؟ يولد الحمل، هذا لا يمكن يا جماعة، ولا يحتاج توقفون فيه إلا إذا كنكم ما تصورتوا عليه. جيد، طيب، على كل حال الخلاصة أن القول الراجح أن الحمل له أقل وليس له أكثر، لكن المؤلف ماشي على المشهور من المذهب أن أكثره 4 سنوات. لكن شوف الشرط، من أمكن كونه منه، الشرط الثاني وهو ممن يولد لمثله. ولو جعل هذا الشرط ضمن الأول لكفى، لأنه إذا كان لا يولد له إيش؟ لا يمكن أن يكون الحمل له. لكن زيادة إيضاح، وهو ممن يولد لمثله كابن عشر، ابن عشر يمكن يولد لمثل ابن عشر؟ ابن عشر سنين هل قد يمكن يولد لمثله؟ عجيب. وغير هل إياه
نول ابن عشر يا شيخ رجال الحين صغار.
على كل حال ابن عشر يقولون يمكن أن يولد له. ويذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبوه عمر ليس بينهما إلا 11 سنة، إلا 11 سنة، يعني أنه أن عبد الله ولد لأبيه وله 10 سنوات أو 11 سنة. وهذا شيء مرجعه للتجارب وللعادات وللبيئات، وكما قال الأخ فيصل ابن عشر من أول كان كبيرا قويا، الآن شجرة ظلال. تعرفون شجرة الظلال؟ شجرة الظلال دائما ذاوية ما تنمو سريعا، لكن شجرة الشمس ما شاء الله قوية وتنمو بسرعة. إذن مرجع هذا على القول الراجح إلى ما يقرره الأطباء، إذا قالوا هذا يولد لمثله فهو يولد لمثله. لكن نعم، ربما يقال الغالب 10 سنين. قال ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. سبحان الله، يحكم بأن الولد له ولا يحكم ببلوغه إذا شك الكنا فيه. كيف ذلك؟ قالوا لأن الشارع له تطلع وتشوف لثبوت النسب، فيلحق بأدنى شبهة، وأما البلوغ فلا بد فيه من اليقين، وإلا لقال قائل متى حكمتم بأن الولد له يجب أن تحكموا ببلوغ، لأن الولد لا يمكن إلا من ما إلا من مني، وإذا نزل مني ثبت البلوغ، ثبت البلوغ. لكن يفرقون بأن النسب يتطلع إليه الشرع فيثبته بأدنى شبهة، فلعله أنزل ولم يشعر مثلا، ما ندري. وأما البلوغ لابد فيه من امشوا من اليقين، والبلوغ يترتب عليه أشياء، حقوق مالية وعبادات بدنية ومالية وعبادات نعم بدنية، فلا نحكم بالبلوغ ما دمنا شاكين فيه. نعم. قال ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لاحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. هذا غير الزوجة، رجل قال إنه وطئ أمته، يعني ما إيش مملوكته، قال إنه وطئها، اعترف في هذا، فولدت لنصف سنة من اعترافه بالوطئ أي من وطئه أو أزيد ما لم تبلغ أكثر الحمل لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. فما الفائدة من قولنا لحقه ولده؟ الفائدة أنه يكون له نسب معلوم لهذا الولد، وفائدة أخرى أنها تصير بذلك أم ولد تعتق بموته. أرجو الانتباه يا جماعة، أنت معنا فاهم؟ علم بالصدق شوي، وما أكثر يقول شوي، فاهمين كلكم؟ هذا رجل له أمة، والأمة يعني مملوكة، عبد، اعترف أنه جامعها في الفرج، فأتت بولد، يقول أتت لولد من نصف سنة فأكثر من وطئه، من اعترف بالوطئ من وطئه، يكون ولد ولده، هو يقول ليس ولدي، وهي تقول هو ولدك، هو يقول ليس ولدي من أجل أن يبيعه وينتفع بثمنه، وهي تقول ولدك من أجل أن لا يبيعها وتعتق بموته، كل واحد وغرضه. فمن القول قوله؟ القول قول الأمة، ولهذا قال لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. مش معنى يدعي الاستبراء؟ قال نعم إنه وطئها، ولكنها حاضت بعد وطء، حاضت بعد وطء، وإذا حاضت بعد الوطء فلا حمل. قلنا له تحلف على أنها حاضت بعد الوطء؟ قال نعم أحلف. فإذا حلف لم يكن الولد له، إذا حلف لم يكن الولد له، وحينئذ يلحق الأمة عار. ليش؟ لأن الولد إذا لم يكن لسيدها صار لزاني، فيقول ليس لا يلحقها عار، لأنها من الجائز أن توطأ غصبا، أو من غير الجائز؟ من الجائز، لكن نعم نقول من الجائز أن توطأ غصبا ولا يلحقها لوم، لكن الناس لسوء الظن أقرب منهم إيش لإحسان الظن. الناس بيقولوا خلاص زنت، وإذا قيل أنها زانية كم تساوي؟ نعم ما تساوي ولا قرش. أما وزانية ما لقيت. لكن على كل حال المقصود تحرير المسائل. إذا ادعى الزوج السيد أنه جامع زوجته فأتت بولد لنصف سنة فأكثر فالولد ولده، إلا إذا ادعى الاستبراء وحلف عليه فالولد ليس ولده، والأمة أمته يبيعها ويرهنها ويتصرف فيها كما شاء. قال وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه. إذا قال وطئتها دون الفرج يلحقه الولد شاء أم أبى، لأن اعترافه بالوطء اعتراف، وكونه في الفرج في غير الفرج دعوة، صح؟ هو يقول وطئته لكن دون الفرج. نقول الآن عندنا شيئا، وطئتها هذا اعتراف، دون الفرج دعوة، وإنما يقول دون الفرج لئلا يلحقه الولد، لكن المؤلف يقول لحقه. أو قال وطئت في الفرج ولم أنزل، ولم أنزل، وطئت في الفرج ولم أنزل، اعترف الآن بإيش؟ بالوطء، وادعى أنه لم ينزل. والأصل الأصل أنه أنزل لأنه ولدت. أو قال عزلت، عزلت، والفرق بين الدعوة التي قبلها وهذه أنه في الأول قال لم أنزل مطلقا، والثاني قال عزلت يعني أنه أنزل لكن خارج الفرج، هذه أيضا دعوة، فيحكم بما أقر به ويترك ما أنكر ما ادعاه. وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. رجل بعد أن جامع أمته، نعم، اعتقها ثم أتت بولد لدون نصف سنة، فالولد إيش؟ الولد ولده، لأنها أتت بولد لا يمكن أن يكون لغيره لأقل من نصف سنة، وأقل مدة الحمل 6 أشهر. طيب، وكذلك لو باعها بعد أن اعترف بوطئها ثم أتت بولد لدون نصف سنة فالولد ولده والبيع باطل، لأن بيع أم الولد لا يصح، البيع باطل، فترد الأمة إلى سيدها الذي باعها ويرد الثمن إلى الذي اشتراها. نعم. نعم. لو نعم نعم اي معلوم يوقف له، ها ها كيف للأم؟
الأم اذا كانت مطلقه رجعيه،
نعم، اي ما زالت في العده، كما انه لو راجعها في هذه المده صح رجوعه. نعم نعم.
هذه صوره حصلت رجل انا في امراه وولدت له بنت، ثم عقد الزواج بينهما بموافقة أهل الطرفين، فأفتى له بعضهم أن الولد يلحق به بالأب،
أنه
تم عقد الزواج بينهما وقبل الحمل،
بعد الوضع،
لا قبل،
أثناء الحمل عقد له عليها،
وقبل أن يتوب.
طيب، العقد عليهم، عقد النكاح عليها بعد قبل التوبة باطل بنص القرآن، الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فهمت؟ بعد التوبة يرى بعض العلماء أن العقد عليها صحيح وهي حامل، لأن الولد قدرا ولده، وإن كان ليس ولده شرعا لكنه قدرا ولده، فيجوز العقد عليها ويجوز أن يطأها لأن الولد ولده. وأصبر، جمهور العلماء على منع هذا، وأن الولد ليس ولده ولو استلحقه، لأن الولد للفراش وهذه ليس لها فراش، والعقد عليها باطل لأن الولد ليس ولده، هذا رأي جمهور العلماء. فأنت يجب من الآن فورا أن تخبرهما بأنه يجب التفرق بينهما ما دام النكاح قبل التوبة، فإذا تاب ينظر في الأمر هل يعقد لهم النكاح من جديد أو لا، لأنه قد يقال إنه لا تحل له أبدا، لأن عمر رضي الله عنه حرم على الذي نكح المعتدة أن يتزوجها حتى بعد العدة تعزيرا له. لكن هؤلاء مستندون إلى فتوى جاهل جهلا مركبا. تعرف الجهل المركب؟ ما هو الجهل المركب؟ وما هو البسيط؟ اي نعم، لا تقول قد ما قد، التعريفات ما فيها حدود، اخبرني ما هو الجهل المركب.
الجهل المركب هذا يعني هو جاهل ويظن انه عالم.
احسنت، هو الجاهل الذي يجهل انه جاهل فهو جهل مركب، والجهل المركب اقبح من الجهل البسيط، لأن الجاهل البسيط يعرف أنه جاهل ويحرص على العلم، لكن الجاهل المركب والشرع يرى أنه عالم فلا يسعى في طلب العلم، ويكون جهله عن علم والعياذ بالله أنه جاهل. وقد قيل شعرا في قيل شعر في هذا، وهو قال حمار الحكيم توما، رجل اسمه التوما يدعي أنه حكيم عالم وله حمار يركبه، فأنشد الحمار قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب. يركب إيش؟ يركب صاحبه. يقول الحمار لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ذكي هذا الحمار. نعم، لكن هذا الحمار أخطأ، أشرك وهو لا يدري، حيث قال لو أنصف الدهر. الحوادث ما تنصف للدهر، لكن جرت العادة أنهم يتوسعون في هذا، يتوسعون في هذا في هذا التعبير. نعم نعم، المهم يتكلم على لسانه. الآن بارك الله فيك، يجب عليك إذا كنت تعرفهما أن تتصل بهما وتقول تبرق، فإذا تاب عقد لهما النكاح. الولد عادي ينظر الولد، على كل حال على رأي الجمهور ولد زنا ولا ينسب له بأي حال من الأحوال، وينبغي أن يفتى بذلك في الوقت الحاضر، لأننا لو لم نفت به لزنى كل شاب بامرأة وجعل الأمر أهله أمام الأمر الواقع، وأهلها إذا طلب أن يزوجه أن يزوجوه بها سيزوجون خوفا من العار، وحينئذ يبقى كل شاب يريد امرأة نعم يغرها ويزني بها ثم يقول أهله يلا زوجون. فلذلك لا نفتح الباب في هذا، وإن كنا نرى ما يراه الشيخ الإسلام ابن القيم أنه لا بأس أن يستلحقه إذا لم تكن الفراش لأحد، لكن أنا لا نفتي به أبدا، لأن نعلم من الوقت الحاضر الآن الناس والعياذ بالله والمين، لما سمعوا أن هناك نكاح يجوز بنية الطلاق أتدرون ماذا فعلوا؟ صاروا يذهبون إلى البلاد يتزوجون، ما لهم شغل، يعني كأنما يريدون أن يذهبوا للزنا ويرجعوا. هذا حقيقة الأمر. والخلاف الذي وقع بين العلماء ليس هذا، الخلاف الذي وقع بين العلماء قالوا لو تزوج غريب اشتدت عليه العزوبة فتزوج بنية الطلاق إذا رجع إلى وطنه فلا بأس، وبين الصورتين فرق عظيم، لأن هذا لم يسافر علشان الجماع، سافر لإيش؟ لغرض، اشتدت عليه العزوبة فصار بين أمرين، إما أن يزني والعياذ بالله وإما أن يطلب بعقد، فقالوا له أن يتزوج بنية الطلاق، لأن الله قد يغير نيته، قد يغير نيته ويرغب فيها. أما أن يذهب الناس إلى البلاد الأخرى نسأل الله العافية بنية أنه يتزوج ويرجع، يعرف أنه يرجع هو وليس له شغل، فهذا حرام ولا أحد يقول به، لكن الناس افتح لهم جب يجعلونه ريعا ولا يبالون نسأل الله العافية. إذا قيل لهم شيء قالوا هذا أفتى فلان بأنه لا بأس به، سبحان الله، هذه ما هي الصورة، هذه كل يعرف أنه ذهب ليزني مثل ابتيس ويرجع ولا إشكال في هذا. ولذلك يحدثني بعض الناس الآن أن الواحد يتزوج مرتين بأسبوع صار معناها ما همه إلا الجماع، ثم تحمل منه وهو سافر لأهله وتجيب عيال نعم ويضيعون لمن؟ ففيها مفاسد عظيمة، لكن الهوى والشهوة تجعل الناس والعياذ بالله يتصرفون تصرفا كل يعلم انه خاطئ، لكن اعمى الله قلوبهم بهواهم. انت طيب نشوف هذه الورقه، هذه العدد،
كتاب العدد. تلزم العده كل امراه فارقت زوجا خلا بها مطاوعه مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منها او من احدهما حسا او شرعا، وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا نفاقا لم تعتد للوفاة، ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما أو هو ممن لا يولد لمثله أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو
قبلها
أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب العدد. العدد جمع عدة، وهي تربص المفارقة، أي الزوجة المفارقة بموت أو حياة، تتربص يعني تنتظر المفارقة بموت أو حياة. المفارقة بموت أن يموت عنها زوجها، أو حياة أن يطلقها أو يفسخها أو ما أشبه ذلك. هذه العدة. ويشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل، أن يكون النكاح غير باطل، هذا شرط. وأن يحصل وإذا كانت مفارقة حياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله. انتبه للشروط علشان يسهل عليك الأمر. يشترط أن يكون النكاح غير باطل مطلقة، سواء كانت المفارقة مفارقة حياة أو مفارقة موت. ويشترط في مفارقة الحياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله. ثالثا، يشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل. وإذا كانت المفارقة في الحياة يشترط وطء أو خلوة، يعني إضافة إلى ما ذكر، وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله. هذه الثالثة. قل لي عبد الله جلال.
يشترط إذا كانت المفارقة عامة يشترط أن يكون النكاح صحيحا.
أرد
أن يكون النكاح غير باطل.
غير باطل، نعم، ما تقول صحيحا، قل أن يكون غير باطل. طيب إذا كانت المفارقة في الحياة، لا أنت غلط غلط.
إذا كانت المفارقة في الحياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله.
إذا كانت المفارقة في الحياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، واضح؟ طيب، قلنا أن يكون النكاح غير باطل، ورددنا على من قال أن يكون النكاح صحيحا، وذلك لأن الأنكحة ثلاثة أقسام: صحيح وباطل وفاسد. الأنكحة ثلاثة أقسام: صحيح وباطل وفاسد. فما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه فهو إيه؟ صحيح. وما أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما اختلف العلماء فيه فهو فاسد. تمام؟ طيب، إذا تزوج رجل امرأة بلا ولي فالنكاح فاسد، ولا نقول باطل لأن العلماء اختلفوا فيه. وإذا تزوج امرأة معتدة في العدة فالنكاح باطل لأن العلماء لم يختلفوا في تحريمه. افهموا القواعد حتى يسهل عليكم التطبيق. طيب، رجل تزوج امرأة بنكاح صحيح ثم مات عنها دون أن يراه أو يجتمع عليه، عليه العدة أو لا؟ رجل يا أخوان تزوج امرأة بنكاح صحيح ومات عنها وهو لم يرها ولم يجتمع بها، هل عليها عدة أو لا؟ عليها عدة؟ أقاضي، لأنه ما يشرط وطء ولا خلوة. في عدة الوفاة مجرد العقد الصحيح يوجب العدة. طيب، رجل آخر تزوج امرأة بلا ولي، تزوج امرأة بلا ولي وخلا بها وطع أو ما وطع، ثم قيل له إن النكاح غير صحيح ففارق، عليها عدة ولا لا؟ النكاح غير صحيح، عليها عدة. ليش؟ لأن النكاح فاسد مختلف فيه فعليها العدة. طيب، ثالث، رجل تزوج امرأة معتدة معتدة كانت تحيض كل شهرين مرة، ولما مضى 3 أشهر ظنوا أن العدة انقضت فتزوجها وهي لم تحض إلا حيضة واحدة، لأن جرت العادة أن تحيض كم حمل، جرت العادة أن تحيض شفت أنك ما تمعنى الظاهر وصلت قريب. أصحى أصحى، ترى كان عندك إقامة جبرية في هذا المسجد مدام الدرس واحد. نعم طيب، اسمع، رجل تزوج امرأة معتدة، كانت هذه المرأة يأتيها الحيض في الشهرين مرة، كم تبقى من شهر؟ 6 أشهر، لكن ظنوا كما ظن العوام أن المرأة إذا تم لها 3 أشهر انتهت عدتها، فلما تم لها 3 أشهر تزوجها بناء على أن العدة انتهت، ثم قيل له إن العدة لم تزل باقية ففارقها، هل عليها عدة أو لا؟ لا عدة عليها. ليش؟ لأن النكاح باطل والرجل ما وطئ ولا جامع، فنقول خلاص يفرق بينهما وليس عليها عدة، لا أن تتزوج في الحال. أنتم معنا الآن؟ طيب الحمد لله. إذن يشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل مطلقا، ويزاد فيما إذا كانت العدة من حياة من فرقة، نعم من فرقة حياة، أن يحصل وطئ أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله. من الذي يولد له؟ الرجل إذا تم له 10 سنوات، والمرأة إذا تم لها 9 سنوات. إذا تم لها 9 سنوات فهي يولد بمثلها، إذا تم له 10 سنين فهو يولد بمثله. فلو تزوج امرأة لها 7 سنوات، لها 7 سنوات وخلا بها وجامعها وطلقها، عليها عدة ولا لا؟ عليها عدة؟ لا. لماذا؟ لأنه ما يولد مثله، لا يمكن أن يولد امرأة إلا حتى تتم 9 سنوات. قال إنه جامعة، قلنا لو جامعة لا يمكن أن ينشأ حمل في هذا السن، وحينئذ نقول ليس عليها عدة، ستزوج من حين يطلقها. انتبهوا للشروط وحاولوا أن تطبقوا عليها مسائل من أجل أن ترسخ. ولنرجع إلى كلام المؤلف، يقول تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا. تلزم امرأة العدة كل امرأة فارقت زوجا، استفدنا من كلمة زوجا أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، لكن سيأتي أن النكاح الفاسد فيه عدة. خلا بها عمن؟ عن الناس، في حجرة أو في بيت ليس فيه أحد. مطاوعة يعني أنها أدخلت عليه مطاوعة، وخلا بها مطاوعة، فعلم من قوله مطاوعة أنه لو خلا بها مكرهة فلا عبرة بهذه الخلوة، ولكن هذا فيه نظر، لأن الرجل إذا خلا بمرأة فهو مظنة الجماع سواء كانت مطاوعة أو غير مطاوعة، أليس كذلك؟ طيب إذا قال قائل إذا كانت مكرهة ما تمكن من نفسه فيزول احتمال الجماع، قلنا وإذا كانت لا تمكنه من نفسها فهو يتمكن منها. أولى نعم، إذا كان هو أنشط منها يستطيع يجامعها ولو كانت مكرهة، وإن كان دونها ما يستطيع؟ لا، ما تغلبه يا حمد. يونسها بالحديث والسواليف، نعم، ويدعو منها شيئا فشيئا حتى تسترخي وتمكن. طبعاً. المهم أن اشتراط أن تكون مطاوعة ضعيف، وأنه لو خلا بها وهي مكرهة فإن احتمال الوطئ وارد، احتمال الوطئ وارد حتى وإن كانت مكرهة. نعم. طيب، ما علمه بها وقدرته على وطئها. نعم، ما علمه بها لا بد من هذا. لو كان خلا بها في حجرة مظلمة وهي في ربعة من الحجرة وهم ما شاء، ثم فتح الباب فقال ما شاء الله أثر زوجتي عندي، هل لهذا الخلوة حكم؟ لا. أو كان رجلا أعمى ما علم بها فلا عبرة بهذا الخلوة، لأنه ما دام اتفق الزوجان على أنه لم يحصل وطء فهذه الخلوة لا عبرة بها إذ أن الزوج لم يعلم بها. قال وقدرته على وطئها، قدرته على وطئها يعني أن لا يكون أشل أثل أو أن لا يكون مربوطا، فإنه لو خلا بها وهو مربط بديه ورجليه بأوثق الحديد في فائدة؟ ما في فائدة، فلا عبرة بهذا الخلوة. ثم قال ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا. المانع الحسي أن يكون الرجل مجبوبا، هذا مانع حسي، أو أن يكون الرجل عنينا لا يقوم ذكر، هذا الجماع ممتنع حسا، أو تكون المرأة رتقة، الرتقة هي التي لا يمكن أن تجامع لوجود شيء في فرجها سده ولا يمكن أن تجامع، هذا حسي أو شرعي؟ حسي. أو شرعا أن تكون المرأة حائضة، فالوطئ هنا ممنوع شرعا، أو يكون الرجل محرما، هذا ممنوع شرعا. الخلوة مع المانع الشرعي تعتبر أو لا تعتبر؟ نعم تعتبر على رأي المؤلف، لأنه كم من إنسان لا يبالي والعياذ بالله، كم من إنسان يطأ زوجته ويحائل، وكم من إنسان يطأ المرأة وهو محرم. لكن إذا كان هناك مانع حسي نعلم أنه لا يمكن أن يطأ، فإن هذه الخلوة معتبرة لاحتمال أن ينزل الماء أي المني في الفرج وإن لم يلج الذكر، وإذا نزل الماء في الفرج صار احتمال كبير في الحمل. هذا هو تقرير المؤلف، ويأتي إن شاء الله بقية البحث في هذا. من القارئ؟ ها؟ أسئلة؟ طيب، ما في أسئلة؟ نعم، ما هو
تأويل عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة في
منى؟ اختلف العلماء في تأويله، منهم من قال إنه رأى أن الخليفة كل البلاد بلد له سواء في المدينة أو في مكة أو في أي مكان، لأنه إمام أهل الأرض كلها، فلا فعل هذا القول لا يكون له سفر، لكن هذا تأويل ضعيف، هذا تأويل ضعيف، لأننا لو قلنا بهذا قلنا إذن لا يسافر ما بين مكة والمدينة، لا يقصر ما بين مكة والمدينة. وقال بعضهم إنه تأول أن يكون الحجاج فيهم الأعراب، فيهم الذين فتحت بلادهم أخيرا، فيظن الناس أن الواجب في الرباعية ركعتان، فأتم خوفا من أن يظن الجاهل أن الصلاة الرباعية ركعتان، فهمت؟ ومنهم من قال إنه في آخر خلافته صارت منى تسكن، فصارت قرية، وهو قد أقام بها يوما قبل الذهاب إلى عرفة وثلاث وأربعة أيام بعد الرجوع من عرفة، العيد وثلاث أيام بعد. على كل حال نحن نعلم أن عثمان رضي الله عنه لا يمكن أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخليفتيه وسنته هو أيضا في أول خلافته إلا لعذر شرعي تأويل، وتعيينه لا يمكن أن نتخرص فيه لأن هذا شيء من عند في قلبه ما أدري. فالجواب أن العذر غير معلوم لنا. نعم.
المعتدة الذي لم تنتهي
منه. نعم.
كيف؟ المعتدة إذا لم تنتهي منه، إذا تزوجت ولم تنتهي من عدة الأولى. ثم
فالنكاح غير صحيح. يفرق بينهما حالا.
تكمل عدة الأول أم أنها؟
لا تكمل عدة الأول. أي نعم. 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 من؟ بلى. مو أفضل. سنة مؤكدة مكروه تركها. نعم. لا، لأن القصر قلنا الراجح أنه سنة، والجماعة واجب، والسنة لا تعارض الواجب. ما الذي أسقط الجماعة عن المسافر؟ إذا قلنا بوجوب المسجد واجب عليهم، لكن إذا قلنا بعدم وجوب المسجد لا يجب عليهم ولا على غيرهم إذا كانوا جماعة. لكن هذا على القول الراجح لا بد يصلوا في المسجد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحلق عليهم بيوتهم. ما في مظنة الآن، الآن يقيم بالبلد هذا أربعة أيام، ما في مشكلة. أما نعم لو قالنا والله أنا أبمشي من لم ينتظر حتى يأتي الإمام ويصلي أربعة، قلنا صلي في مكانك وتوكل. واحد قال ما لا، وفي هذا أيضا لا فرق. نعم. الحديث: هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. كما قلنا بوجوب الجمعة على المسافر إذا كان في البلد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. أجيب يا رجل.
ذكرنا يا شيخ.
ها؟
ذكرنا جزاك الله خير. مثلا إذا شخص ذهب إلى بريدة وأراد الإقامة له أن يقصر، لكن هل هو في عقل الناس سفر ذهب إلى بريدة؟
أي نعم، إذا بقي يومين وثلاثة نعم سفر.
يعني نقول أنه مسافر؟
نعم، لأن المسافر هو الذي يفارق الوطن ومعه طعامه وشرابه وعزبته. والناس قبل أن تأتي السيارات هذه إذا ذهب لبريدة لازم يكون معه ذهاب. نعم. أحسن
الله إليكم. إذا كان مثلا مدرسا لمكان آخر ويذهب بأهله معه ويجلس تقريبا 9 أشهر ثم يعود، هل يعتبر مسافر؟
هل نوى الإقامة في هذا البلد؟ أسألك هل نوى الإقامة المطلقة ولا لا؟ ها؟ خلاص، إذن هو مسافر. وإن كان نعم ومعه أهله. كان الناس في زمن التابعين ينتدب الرجل إلى الثغر يرابط فيها السنة والسنتين ويقصر، ولو معه أهله، ويرسلون قضاة يبقون 4 سنين ويقصرون. نعم. طيب أذن لهذا، يلا ارفع يدك. الثاني:
إذا خرج الشخص في النزهة،
نعم،
مسافة 40 كيلو
في الليلة، أي نعم، نصف يوم، هذا غير مسافر.
كان إمامه يقصر الصلاة، الإمام مشتى يقصر الصلاة،
أي نعم، فإذا قصر الصلاة يقوم هذا ويتم، الذي لا يرى أنه مسافر وهو حقيقة غير مسافر فإنه يتم. رأوا لنا الفقه. نعم.
في كتاب العلل: أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح الفاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتزل الوفاة، ومن فارقها حيا قبل وطئه وحلوة أو بعدها
خلوة
خلوة أو بعدها أو بعد أحدهما
أو بعدهما أو بعدهما أو أحدهما
أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما هي العدة شرعا أحمد؟ أو طلاق. تربص من فارقها زوجها بموت أو حياة. تمام. العدة ذكرنا أن لها شرطا أو شرطين حسب ما نسمع، وقلت لكم إنك إذا ضبطت هذا سهل عليك كل ما يأتي. ما هما؟ لا ما تفصل.
الشرط الأول
لا يكون النكاح باطلا، وهذا شرط في المفارقة بحياة أو موت. طيب الشرط الثاني هارون.
الشرط الثاني قدرته على الوقت.
خطأ.
أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله.
طيب أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله. إذا توت هذا سهل عليك التفريق. فلننظر الآن. يقول أو مات عنها تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها زوجا أو مات عنها، معطوف على فارقت، يعني أو امرأة مات عنها زوجها، لأن سبب العدة إما مفارقة بحياة وإما مفارقة بموت. حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، يعني حتى لو فارقه في نكاح فاسد فيه خلاف فإنه كالصحيح. إذا حصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله أو موت وجبت العدة. يقول النكاح الفاسد الذي فيه خلاف. فلنضرب بهذا مثلا. اختلف العلماء رحمهم الله هل الولي شرط في صحة النكاح أو لا. فإذا تزوجت امرأة بلا ولي فالنكاح فاسد، وحكمه حكم الصحيح في مسألة العدة. إذا تزوجت امرأة في عدتها من غير زوجها فالنكاح باطل، لأن العلماء مجمعون على أنه باطل. هذا النكاح لا أثر له إطلاقا، يعني أن وجوده كالعدم. فلو مات الزوج فلا عدة ولا ميراث ولا مهر إذا لم يكن جماعة. أنتم معنا جماعة؟ طيب إذن الباطل كما يقولون حبر على ورق، ما فيه ما ليس له تأثير إطلاقا. ما هو الباطل؟ الذي أجمع العلماء على بطلانه. الفاسد حكمه حكم الصحيح، لكن هذا الحكم لماذا أو جعلناه كالصحيح؟ نقول احتياطا. كيف احتياطا؟ لأننا لو قلنا حكم الباطل وصارت قضية ورفع الأمر إلى قاض يحكم بصحته، نعم حصل تناقض. ثم إننا إذا فرقنا بينها وبين زوجها في النكاح الفاسد بقي في قلوبنا شيء. ما هذا الشيء؟ خلاف العلماء الآخرين، لأنه ربما يكون صواب معهم فيكون تفريقنا غلطا ولا تحل الأزواج بعد ذلك. فلهذا ألحقنا الفاسد بالصحيح من باب الاحتياط. طيب يقول رحمه الله حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، هذه بيان للفاسد، فهي صفة كاشفة كما يقولون. المثال لابن هارون، المثال، وأظن أنك صرحت. طيب من يجيب المثال؟ إنك امرأة فيك جدا. نعم نكاح بلا ولي. طيب هذا النكاح بلا ولي إذا فارقها الزوج قبل أن يجامعها عليها العدة أو لا؟ يا أخوان عليها العدة. مثال الباطل تزوج امرأة في عدته ثم فارقها قبل أن يجامعها، لا عدة عليه، حتى لو خلا بها وقبلها وكل شيء إلا جماع فليس عليه. ليش؟ لأن وجود الباطل كعدمه. يقول حتى بنكاح فاسد مثلا فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا، كلمة وفاقا يعني بالإجماع، وهذا معنى الباطل، لم تعتد للوفاة. طيب وللحياة من باب أولى، لأن كل من لا تلزمها عدة وفاة لا تلزمها عدة حياة. مثاله رجل تزوج امرأة في عدتها ثم مات عنها، ماذا يكون؟ لا يكون شيء، لا عدة ولا ميراث ولا صداق ولا شيء. ليش؟ لأن النكاح الباطل وجوده كعدمه تماما. لكن لو جمعها مثلا، لو جمعها وجبت العدة لجماعه ووجب الصداق لجماعه أيضا. طيب رحمه الله يقول وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. لو قال المؤلف رحمه الله فلا عدة لكان أولى، دون أن ينص على الوفاة، لكن لعل الوفاة فيها خلاف فأراد أن ينص على هذا. ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.